بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير العلامة الطبري رحمه الله تعالى جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وقراءتنا في تفسير سورة الحج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول تعالى ذكره: إن الذين جحدوا توحيد الله وكذبوا رسله وأنكروا ما جاءهم به من عند ربهم ويصدون عن سبيل الله، يقول: ويمنعون الناس عن دين الله أن يدخلوا فيه، وعن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس الذين آمنوا به كافة لم يخصص منهم بعضا دون بعض، سواء العاكف فيه والباد، يقول: معتدل في الواجب عليه من تعظيم حرمة المسجد الحرام وقضاء نسكه به والنزول فيه حيث شاء، والعاكف فيه وهو المقيم به، والباد وهو المنتاب إليه من غيره. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه: سواء العاكف فيه وهو المقيم فيه، والباد في أنه ليس أحدهما بأحق بالمنزل فيه من الآخر. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن سابط قال: كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة بأحق بمنزله منهم، وكان الرجل إذا وجد ساعة نزل ففشى فيهم السرق، وكل إنسان يسرق من ناحيته، فاصطنع رجل بابا فأرسل إليه عمر: اتخذت بابا من حجاج بيت الله؟ فقال: لا، إنما جعلته ليحرز متاعهم، وهو قوله: سواء العاكف فيه والباد. قال: الباد فيه كالمقيم، ليس أحد أحق بمنزله من أحد إلا أن يكون أحد سبق إلى منزل. وسق بسندي عن أبي حصين قال: قلت لسعيد بن جبير: أعتكف بمكة؟ قال: أنت عاكف. فقرأ: سواء العاكف فيه والباد. وساق بسندي عن أبي صالح: سواء العاكف فيه والباد، العاكف أهله والباد المنتاب في المنزل سواء. وساق بسندي عن ابن عباس قوله: سواء العاكف فيه والباد
في المنزل سواء، يعني البادي والعاكف، والعاكف هم أهل الحرم، والبادي هو من ينزل على الحرم. نعم.
وساق بسندي عن ابن عباس قوله: سواء العاكف فيه والباد، قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. وساق بسنده عن ابن زيد في قوله: سواء العاكف فيه والباد، قال: العاكف فيه المقيم بمكة، والباد الذي يأتيه، هم فيه سواء في البيوت. وساق بسندي عن قتادة: سواء العاكف فيه والباد، سواء فيه أهله وغير أهله. وساق بسندي عن قتادة مثله. وساق بسندي عن مجاهد في قوله: سواء العاكف فيه والباد، قال: أهل مكة وغيرهم في المنازل سواء. وقال آخرون في ذلك: نحو الذي قلنا فيه. ذكر من قال ذلك. وساق بسندي عن مجاهد قوله: سواء العاكف فيه، قال الساكن: والباد الجانب، سواء حق الله عليهما فيه. وساق بسندي عن مجاهد في قوله: سواء العاكف فيه، قال الساكن: والباد الجانب. وساق بسندي عن مجاهد وعطاء: سواء العاكف فيه، قال: من أهله، والباد الذين يأتونه من غير أهله، هما في حرمته سواء. وإنما اخترنا القول الذي اخترنا في ذلك لأن الله تعالى ذكره ذكر في أول الآية صد من كفر به من أراد من المؤمنين قضاء نسكه في الحرم عن المسجد الحرام فقال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، ثم ذكر جل ثناؤه صفة المسجد الحرام فقال الذي جعلناه للناس، فأخبر جل ثناؤه أنه جعله للناس كلهم، فالكافرون به يمنعون من أراده من المؤمنين به عنه. ثم قال سواء العاكف فيه والباد، فكان معلوما أن خبره عن استواء العاكف فيه والباد إنما هو في المعنى الذي ابتدأ الله الخبر عن الكفار أنهم صدوا عنه المؤمنين به، وذلك لا شك طوافهم وقضاء مناسكهم به والمقام، لا الخبر عن ملكهم إياه وغير ملكهم. وقيل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله فعطف بيصدون وهو مستقبل على كفروا وهو ماض،
يعني يقول رحمه الله تعالى وذلك لا شك طوافهم وقضاء مناسكهم به والمقام لا الخبر عن ملكهم إياه وغير ملكهم. هذا بالنسبة للمسجد الحرام أن الناس يتساوون فيه ولا فرق بين أهل مكة وبين غيرهم، فإن أهل مكة لا يقدمون على غيرهم في المسجد الحرام لأنه لا أحد يملك شيئا في هذا، أما من جهة الملك وغير الملك فلا أحد يملك في المسجد الحرام شيئا، لكن البيوت بيوت أهل مكة فهذه ملك لهم. لكن المراد لما كان المشركون يصدون عن المسجد الحرام وكانوا يتحكمون في ذلك ويمنعون من شاءوا، فأنزل الله هذه الآية، فالناس كلهم في المسجد الحرام سواء، لا فرق بين أهل مكة وبين غير أهل مكة، بين مثلا الآن أهل المملكة وغير أهل المملكة، فالجميع سواء لا يصد عن المسجد الحرام. نعم.
وذلك نظير قول الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وأما قوله سواء العاكف فيه، فإن قراء الأمصار على رفع سواء بالعاكف والعاكف به، وأمال جعلناه في الهاء المتصلة به، واللام التي في قوله للناس، ثم استأنف الكلام بسواء، وكذلك تفعل العرب بسواء إذا جاءت بعد حرف قد تم الكلام به، فتقول مررت برجل سواء عنده الخير والشر، وقد يجوز في ذلك الخفض، وإنما يختار الرفع في ذلك لأن سواء في مذهب واحد عندهم، فكأنهم قالوا مررت برجل واحد عنده الخير والشر. وأما من خفضه فإنه يوجه إلى معتدل عنده الخير والشر، ومن قال ذلك في سواء فاستأنف به ورفع لم يقله في معتدل، لأن معتدل فعل مصرح وسواء مصدر، فإخراجهم إياه إلى الفعل كإخراجهم حسب في قولهم مررت برجل حسبك من رجل إلى الفعل. وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأه سواء نصبا على إعمال جعلناه فيه، وذلك وإن كان له وجه في العربية فقراءة لا أستجيز القراءة بها لإجماع الحجة من القراء على خلافه. وقوله ومن
بل هي قراءة متواترة وقرأ بها قراء، وهي قراءة صحيحة أيضا بالرفع بالنصب القراءتان الصحيحتان. نعم.
وقوله
لكن كما قلنا طريقة ابن جرير رحمه الله تعالى في القراءات الحقيقة طريقة غير مرضية، وهي على خلاف ما يقرره العلماء، فإن القراءة إذا ثبتت بالإسناد وهي قراءة من القراءات المتواترة فإنها تقبل. نعم. فإن الأمة قد تلقت هذه القراءة بالقبول، وهذه قراءة مسندة. نعم.
وقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يقول تعالى ذكره ومن يرد فيه إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم، وهو أن يميل في البيت الحرام بظلم، وأدخلت الباء في قوله بإلحاد والمعنى فيه ما قلت، كما أدخلت في قوله تنبت بالدهن والمعنى تنبت الدهن، كما قال الشاعر: بواد يمان ينبت الشث صدره وأسفله بالمرخ والشبان. والمعنى: وأسفله ينبت المرخ والشبان. وكما قال أعشى بن ثعلبة: ضمنت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح الأجرد، بمعنى ضمنت رزق عيالنا أرماحنا في قول بعض نحوي البصريين. وأما بعض نحوي الكوفيين فإنه كان يقول: أدخلت الياء فيه لأن تأويله ومن يرد بأن يلحد فيه بظلم. وكان يقول: دخول الباء في أن أسهل منه في إلحاد وما أشبهه، لأن أن تضمر الخوافض معها كثيرا وتكون كالشرط، فاحتملت دخول الخافض وخروجه لأن الإعراب لا يتبين فيها. وقل في المصادر لتبين الرفع والخفض فيها. قال: وأنشدني أبو الجراح: فلما رجت بالشرب هز لها العصا شحيح له عند الأداء نهيم. وقال امرئ القيس: ألا هل أتاها والحوادث جمة، بأن امرأ القيس ابنة تملك بيقرة. قال: فأدخل الباء على أن وهي في موضع رفع، كما أدخلها على إلحاد وهو في موضع نص. قال: وقد أدخلوا الباء على ما إذا أرادوا بها المصدر، كما قال الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. وقال: وهو فيما أقل منه في أن، لأن أن أقل شبها بالأسماء من ما. قال: وسمعت أعرابيا من ربيعة وسألت عن شيء فقال: أرجو بذلك، يريد أرجو ذاك. واختلف أهل التأويل في معنى الظلم الذي من أراد الإلحاد به في المسجد الحرام أذاقه الله من العذاب.
أول ومن يرد فيه بالحاد المضم، يعني ومن يرد إلحادا، ومن يرد إلحادا. نعم.
واختلف أهل التأويل في معنى الظلم الذي من أراد الإلحاد به في المسجد الحرام أذاقه الله من العذاب الأليم. فقال بعضهم: ذلك هو الشرك بالله وعبادة غيره به، أي بالبيت. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن ابن عباس قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يقول بشرك. وساق بسند عن مجاهد في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال: هو أن يعبد فيه غير الله،
أن يعبد فيه غير الله.
وساق بسند عن المعتمر بن سليمان عن أبي قال: من يرد فيه بإلحاد بظلم قال: هو الشرك، من أشرك في بيت الله عذبه الله. وساق بسند عن قتادة مثله. وقال آخرون: هو استحلال الحرام فيه أو ركوبه. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن ابن عباس قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من لسان أو قتل، فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له عذاب أليم. وساق بسند عن مجاهد: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال: يعمل فيه عملا سيئا. وساق بسند عن مجاهد مثله. وساق بسنده عن سفيان عن السدي عن مرة عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه، ولو أن رجلا بعدن أبيا هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم. وساق بسنده عن مجاهد قال يزيد قال لنا شعبة رفعه وأنا لا أرفعه لك في قول الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال: لو أن رجلا هم فيه بسيئة وهو بعدن أبيا لأذاقه الله عذابا أليما. وساق بسنده عن الضحاك بن مزاحم في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال: إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو في بلد آخر ولم يعملها فتكتب عليه. وساق بسند عن ابن زيد في قول الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال: الإلحاد الظلم في الحرم.
وقال آخرون بل معنى ذلك الظلم استحلال الحرم متعمدا. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن جريج قال قال ابن عباس بإلحاد بظلم قال الذي يريد استحلاله متعمدا ويقال الشرك. وقال آخرون بل ذلك احتكار الطعام بمكة. ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن خبيب بن أبي ثابت عن حبيب بن أبي ثابت في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم قال هم المحتكرون الطعام بمكة. وقال آخرون بل ذلك كل ما كان منهيا عنه من الفعل حتى قول القائل لا والله وبلا والله. ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال كان له فسطتان أحدهما من الجل في الحل والآخر في الحرم فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل فسئل عن ذلك فقال كنا نحدث أن من الإلحاد
كنا نحدث أن من الإلحاد فيه
أن يقول الرجل كلا والله وبلا والله. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر يقول لا والله وبلا والله من الإلحاد فيه.
يعني إذا ذكر أقوال أهل العلم ما المراد بالإلحاد فمنهم من قال هو الشرك ومنهم من قال هو المعاصي ومنهم من قال هو استحلال الحرم نفسه ومنهم من قال هو احتكار الطعام بمكة ومنهم من قال كل فعل منهي عنه حتى قول القائل لا والله وبلا والله. والذي يترجح أن كل هذه المعاني تدخل في الإلحاد ومعنى الإلحاد الشرك وإرادة المعاصي فيه والإفساد بأي لون من ألوان الإفساد. فإن المعاصي تعظم بحسب المكان فهذا المكان فاضل وينبغي أن يعظم فيه شعائر الله سبحانه وتعالى وينبغي أن يعظم هذا المكان فلا يأتي الإنسان بشيء من ذلك. ولهذا الهم فيه بالمعصية معصية فكيف بالمعصية نفسها؟ الهم فيه بالإلحاد معصية فكيف بالمعصية نفسها؟ فهذا مما يختص به المسجد الحرام حتى نقلوا كما سمعتم بأنه من أراد ومن به إلحادا وهو في بلده ولم يكن في الحرم فإن الله سبحانه وتعالى يذق من عذاب أليم. أما قول لا والله وبلا والله فهذا من تعظيم الصحابة وإلا فلا يدخل في هذا لأن مثل هذا يعني من أيمان اللغو ومثل هذا فعله جائز في الحرم وفي غير الحرم فما كان جائزا مباحا في غير الحرم فهو كذلك في الحرم لكن هذا من باب المبالغة في تعظيم الحرم. نعم.
قال أبو جعفر وأولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس من أنه معني بالظلم في هذا الموضع كل معصية لله وذلك أن الله عم بقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ولم يخصص به ظلما دون ظلم في خبر ولا عقل فهو على عمومه. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام ومن يرد في المسجد الحرام بأن يميل بظلم فيعصي الله فيه نذقه يوم القيامة من عذاب موجع له. وقد ذكر عن بعض القراء أنه كان يقرأ ذلك.
فإن المعصية إذن تعظم في المكان والزمان في المكان الفاضل والزمان الفاضل دل هذا على أن المعصية تعظم في هذا المكان الفاضل كذلك تعظم في الزمان الفاضل فالمعصية في الحج والمعصية في رمضان والمعصية في هذا تعظم كما أن المعصية في سائر المساجد أيضا تكون معصية عظيمة ففرق بين من يعصي في الشارع ومن يعصي في المسجد وإن لم يصل ذلك إلى حد عظمها في المسجد الحرام فإن أعظم المساجد المسجد الحرام ولهذا كان أعظم المعاصي ما كان في المسجد الحرام. ومع ذلك للأسف الشديد ترى أحوال الناس وبعض الناس في المسجد الحرام لا يراعي هذه الأشياء فقد يكون في المسجد الحرام وهو لا يبالي يدخن يعاكس النساء. أخبرني بعض الإخوة الذين كان لهم صلة بمركز الهيئة في الحرم طبعا الهيئات في المملكة كثيرة ومنها مركز في الحرم من أكثر المراكز
التي تعمل ويأتيها من المصائب ما يأتيها مركز الهيئة الذي في الحرم نظرا لكثرة الوقائع فيه، وترى السرقة عند الحجر الأسود، وترى ما ترى من الترخص، وترى التبرج والافتتان بالنساء، فهؤلاء لا يبالون بشعائر الله سبحانه وتعالى ولا يعظمون حرمات الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر الواحد إلى نفسه أنه في المسجد الحرام، وأن الإنسان إن كان فيه إيمان وفيه خير ففي هذا المسجد يكون أعظم وأعظم، فإذا كان في أي مسجد يعظم أن تعصي الله فيه فما بالك في المسجد الحرام. فالمعاصي إذن تعظم ولا يقال تضاعف، فإذا المعاصي لا تضاعف، فالسيئة بالسيئة، السيئة سيئة مهما كانت، لكن الشرك سيئة والزنا سيئة والربا سيئة والنظر إلى النساء سيئة والحلف كذبا سيئة، لكن هذه السيئات تتفاوت، فهذه السيئة أعظم من هذه، فسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، سيئة الكذب أعظم من سيئة النظر إلى النساء، فيقال في السيئة تعظم وفي الحسنة تضاعف، تضاعف الحسنات، فالحسنة بعشر أمثالها، لكن السيئة سيئة ما تزيد على السيئة، لكن سيئة عظيمة تعظم على حسب الزمان وعلى حسب المكان. نعم، نفس المسجد النبوي ومسجد أبو رخ، ومسجد أبو رخ أيضا من عصى الله عز وجل فيه فلا شك أن المعصية تعظم، لكن الفرق بين عظم السيئة في مسجد أبو رخ ومسجد الحرام كالفرق بين هذا المسجد والمسجد الحرام، لكن كلها بقاع في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، ما أذن الله فيها بالمعاصي، فكل مسجد كذلك أي مكان فاضل فإن السيئة تعظم. نعم نعم، بس العذاب عقوبة وليس عائد على السيئة، عائد على العذاب مش عائد على السيئة. نعم، يرد يهم يهم كل من هم هم إصرار، لهم هم إصرار فإنه يأثم على هذا الهم. نعم، هذا حكم، هذا حكم خاص بهذا بالمسجد الحرام، هذا الحكم الخاص بالمسجد الحرام ومسجد النبي مسجد حرام أيضا. نعم، أي نعم.
وقد ذكر عن بعض القراء أنه كان يقرأ ذلك ومن يرد فيه،
ففي سائر المساجد، سائر المساجد لا حكم في مسألة تعظيم السيئة، أما المسجد الحرام فخصيته فيه ومن يرد فيه بالحد بالظلم، هذا من خصيات المسجد الحرام الإرادة، إرادة السيئة. نعم،
وقد ذكر عن بعض القراء أنه كان يقرأ ذلك ومن يرد فيه بفتح الياء بمعنى ومن يرده بإلحاد من وردت المكان أرده، وذلك قراءة، وذلك قراءة لا تجوز القراءة عندي بها لخلافها ما عليه الحجة من القراء مجمعة مع بعدها من فصيح كلام العرب، وذلك أن يرد فعل واقع يقال منه هو يرد مكان كذا أو بلدة كذا غدا، ولا يقال يرد في مكان كذا. وقد زعم بعض أهل المعرفة بكلام العرب أن طي أن تقول رغبت فيك تريد رغبت بك، وذكر أن بعضهم أنشده بيتا له وأرغب فيها عن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبس لست أرغب، بمعنى وأرغب بها، فإن كان ذلك صحيحا كما ذكرنا فإنه يجوز في الكلام، فأما القراءة به غير جائزة لما وصفته.
نعم، فالقراءة سنة متبعة فنقرأ بما ورد عن القراء. نعم، أما من جهة المعاني صحح وضعف، إذا لم ترد من القراء المعتبرين. نعم،
القول في تأويل قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم معلمه عظيم
معلمه
معلمه عظيم ما ركب من قومه قريش خاصة دون غيرهم من سائر خلقه بعبادتهم في حرمه والبيت الذي أمر إبراهيم خليله صلى الله عليه وسلم ببناء وتطهيره من الآفات والريب والشرك. واذكر يا محمد كيف ابتدأنا هذا البيت الذي يعبد قومك فيه غيري، إذ بوأنا لخليلنا إبراهيم، يعني بقول بوأنا وطأنا له مكان البيت. وساق بسنده عن قتادة قوله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، قال وضع الله البيت مع آدم صلى الله عليه وسلم حين أهبط آدم إلى الأرض، وكان مهبطه بأرض الهند، وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض، فكانت الملائكة تهابه، فنقص إلى 60 ذراعا. وأن آدم لما فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم شكى ذلك إلى الله، فقال الله يا آدم قد أهبطت لك بيتا يطاف به كما يطاف حول عرشي ويصلى عنده كما يصلى حول عرشي، فانطلق إليه. فخرج إليه ومد له في خطوه، فكان بين كل خطوتين مفازة، فلم تزل تلك المفاوز على ذلك حتى أتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء ومن بعده من الأنبياء. وساق بسند عن السدي قال لما عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، انطلق إبراهيم حتى أتى مكة، فقام هو وإسماعيل وأخذ المعاول لا يدريان أين البيت، فبعث الله ريحا يقال لها ريح الخجوج، لها جناحان ورأس في صورة حية، فكنست لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول، واتبعها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس. فذلك حين يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ويعني بالبيت الكعبة، ألا تشرك بي شيئا في عبادتك إياي، وطهر بيتي الذي بنيته.
فدل هذا على أن البيت قبل إبراهيم عليه السلام، ولذا قال سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. نعم.
وطهر بيتي الذي بنيته من عبادة الأوثان. وساق
نعم هذا من الإسرائيليات، يعني يحتاج إلى ثبوت. والمحشي هنا قال هذا رجال كلهم ثقات تقدموا سند متصل، لكن هذا من الإسرائيليات تحتاج إلى دليل، ولم يثبت دليل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وقد هو هنا في الأثر أنه نقص إلى 60 ذراعا، فقد يقول لك لو ثبت هذا معناه أنه كان في أول خلقها كذا ثم نقص إلى 60 ذراعا، لكن هذا غيب ولا يثبت إلا بشيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وساق بسند عن
مجاهد من الإسرائيليات التي لا تثبت. نعم.
وساق بسند عن مجاهد في قوله وطهر بيتي قال من الشرك. وساق بسنده عن عبيد بن عمير قال من الآفات والريب. وساق بسنده عن قتادة طهر بيتي قال من الشرك وعبادة الأوثان. وقوله للطائفين يعني للطائفين به، والقائمين بمعنى المصلين الذين هم قيام في صلاتهم. وساق بسنده عن عطاء في قوله وطهر بيتي للطائفين والعاكفين قال القائمون في الصلاة. وساق بسند عن قتادة والقائمين قال القائمون المصلون. وساق بسند عن قتادة مثله. وساق بسند عن ابن زيد في قوله والقائمين والركع السجود قال القائم والراكع والساجد هو المصلي والطائف هو الذي يطوف به. وقوله والركع السجود يقول والركع السجود في صلاتهم حول البيت. القول في تأويل قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا.
يكفي.